ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء المتمم للأربعين بعد الثلاثمائة من لقاءات التفسير للقرآن الكريم، ومع اللقاء الخامس والأربعين من تفسيرنا لسورة النساء. وكنا في اللقاء الماضي بحول رب الأرض والسماء نتكلم عن حرمة الدماء، عن قول ربنا جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم توقفت عند هذا السؤال وقلت: إن كان حديثنا هنا عن حرمة دماء المؤمنين، أليس جديرا بنا أن نبين عظمة هذا الدين الذي حرم كذلك دماء المعصومين من المعاهدين والذميين والمستأمنين ما داموا في عهدهم، ما داموا في ذمتهم وأمانهم؟ فالإسلام يا إخواني وأخواتي دين نزيه الوسيلة والقصد والغاية، دين لم ينزل للمسلمين فقط ولم يرد سعادة المسلمين فقط، بل دين يريد سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، دين يقدر كرامة الإنسان وحريته وحرمته وحقوقه، ويصون دمه وعرضه وماله وعقله ونسله. والتاريخ والواقع يشهدان أن الإسلام العظيم أمر أتباعه فقط بالدعوة والبلاغ وبيان الحجة، ولم يكره فردا واحدا على الدخول فيه قط. ولقد عاش في ظل دولة الإسلام عبر تاريخها الطويل، سواء في مراحل قوتها أو حتى في مراحل ضعفها، عاش في دولة الإسلام غير المسلمين، فلم يكرهوا على ترك دينهم، ولم يجبروا على الدخول في دين الإسلام، بل لقد ذكرت أنه من المقرر عند فقهائنا جميعا أنه لو أكره أحد على الدخول في الإسلام فإنه لا يصح إسلامه ولا يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد منه ما يدل على إسلامه وإيمانه بالله جل وعلا طوعا واختيارا لا كرها واضطرارا. هل تدبرتم هذه الكلمات؟ هذه هي عظمة الإسلام في تعامله مع غير المسلمين ممن عصمت دماؤهم من المعاهدين والذميين والمستأمنين. من المعاهد؟ المعاهد بضم الميم وفتح الهاء هو الذي عاهده المسلمون وأعطوه موثقا وعهدا أن يؤمنوه وألا يقتلوه وألا يتعرضوا له. أرجو أن تنتبهوا جدا لهذا التأصيل لتتعرفوا على عظمة وكرامة هذا الدين، لأنه دين يتهم الآن بالإرهاب والتطرف، دين يتهم بالتعطش لسفك الدماء وذبح الأعناق وقطع الرقاب. وللأسف للأسف هناك من يقدم هذه المعاني على كما يقال على طبق من ذهب لأولئك المتربصين بالإسلام، ظنا منهم أنهم بذلك يخدمون دينهم ولا والله، بل يسيئون لهذا الدين. وكم من أناس ظنوا أنهم ينصرون الدين فكانوا سببا وحجر عثرة في طريق انتشاره وامتداده، وحجرا صلدا في وجه كثير ممن يريدون أن يتعرفوا على هذا الدين. فالمعاهد بضم الميم وفتح الهاء هو الذي عاهده المسلمون وأعطوهم وثقا وعهدا أن يؤمنوه وألا يقتلوه ولا يتعرضوا له. أما المعاهد بكسر الهاء فهو الذي عاهد المسلمين، أي أخذ من المسلمين عهدا وموثقا بالأمان. هذا المعاهد أو المعاهد يحرم قتله بلا خلاف بين أهل الإسلام قاطبة حتى يرجع إلى مأمنه. من من أولادنا سيترجم هذه المعاني؟ من من أولادنا سيترجم هذه الكلمات بلغة أهل الأرض لتتعلم الدنيا ولتتعرف على عظمة هذا الدين؟ لقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجزية بابا بعنوان: باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وعلماؤنا يقولون لقد فقه البخاري في تراجمه، فالترجمة ذاتها تحمل فقها غزيرا وعلما كثيرا. وأورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح، أي لم يشم رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يا إلهي، هل تدبرت هذا الوعيد؟ من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالمعاهد من له عهد مع المسلمين، سواء كان هذا العهد بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. فالمسلم العادي الفقير أو الغني لو أعطى أمانا يحترم أمانه، يحترم أمانه. وأما أهل الذمة فهم أهل العهد والأمان والضمان والحرمة والحق. هل تريدون أكثر من ذلك؟ وسمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، وقد حذر الإسلام العظيم تحذيرا شديدا جدا من ظلم أهل الذمة والاعتداء عليهم وانتقاص حقوقهم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود البيهقي عن عدة من أبناء الصحابة رضي الله عنهم يبلغون حد التواتر، يبلغون حد التواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، فأنا صلى الله عليه وسلم فأنا حجيجه يوم القيامة. من يقدر، من يقدر على أن يكون رسول الله حجيجه يوم القيامة؟ من يقدر أن يقف أمام رسول الله ليحاجه رسول الله؟ من ظلم معاهدا أو معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. بالله عليكم ترجموا هذا يا أولادي ويا أبنائي، ترجموا هذه المعاني ليعلم أهل الأرض عظمة هذا الدين. بل وخصهم سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بوصية نبوية ستظل خالدة إلى يوم القيامة، والحديث رواه مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها اسمع الأمر النبوي، استمع للأمر النبوي، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، وفي لفظ فإن لهم ذمة وصهرة، فإن لهم ذمة أي فإن لهم عهدا ورحما أو وصهرا يقصد ماريا رضي الله عنها، ماريا القبطية من مصر. بل ولو عدت إلى الوراء أكثر من ذلك لعلمت أن هاجر عليها السلام وهي زوج خليل الله إبراهيم وهي أم العرب وهي أم إسماعيل من مصر، هاجر من مصر، هاجر التي علمت الدنيا التوكل واليقين في الله، وماريا كفاها شرفا أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، تزوج بها ويا له من شرف. وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح أو لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. طيب مولانا الآن أنت للسائل 40 عاما والرواية دي 70 عاما، ما هذا التعارض؟ لا تعارض يا رجل، لا تعارض يا رجل، فالحق يخرج من مشكاة واحدة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب كيف نزيل هذا التعارض الظاهر؟ أقول لا تعارض، فهذا الاختلاف في ذكر المسافات بين 40 عاما و70 عاما إنما هو بحسب حال الشام لهذه الرائحة بقدر عمله ومنزلته ودرجته عند الله جل وعلا. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع أن من كان من أهل الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدون أهل الذمة بالقتال يقول وجب علينا نحن المسلمين أن نخرج لقتال هذا العدو وأن نموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك أي دون دفاع عنه ودون قتال دونه إنما هو إهمال لعقد الذمة. بالله عليكم، بالله عليكم، هل تجدون أروع أو أكمل أو أجمل من هذا؟ أما المستأمنون فهم الذين أعطاهم المسلمون عهدا بالأمان لمدة محددة معينة يصبح فيها أولئك المستأمنون آمنين على دمائهم وأموالهم في بلاد المسلمين. وقد دل على مشروعية الأمان القرآن والسنة والإجماع، وقد دل على مشروعية الأمان القرآن والسنة والإجماع، قال تعالى في آيات عظيمة، في آية عظيمة من آيات سورة براءة، سورة التوبة، قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين، خلي بالك من القرآن، من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. قال الإمام الأوزاعي وغيره: هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب سمع وأصر على كفره وعناده، هل قال الله فاقتله؟ كلا كلا، وإنما قال فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. حكم دائم باق إلى قيام الساعة. فيه رواية في غاية الرقة والجمال في صحيح البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الرواية: وذمة المسلمين واحدة، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، أي نقض عهده أو نقض أمانة، فمن أخفر مسلما ما حكمه؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي نفل ولا فرض. وقد أجاز النبي عليه الصلاة والسلام أمان أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، حين أجارت أم هانئ مشركا يقال له فلان بن هبيرة، أجارته يوم في عام الفتح، يوم الفتح، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، تقصد عليا رضي الله عنه أخاها، هي أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب، قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين يقال له فلان بن هبيرة، قد أجرته، أعطته أمانا وأدخلته في جوارها، أي في أمانها، فماذا قال؟ من علم الدنيا الوفاء، ماذا قال من علم الدنيا الوفاء؟ قال لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. كلمة ورب الكعبة تكتب بأغلى من الذهب، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تشريع، تشريع، هذا حكم الأمان بنص القرآن كما ذكرت الآية الكريمة في سورة براءة، وبنص هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل تدبروا هذا الحديث الذي ورب الكعبة: أود لو ترجم للغات الأرض كلها ليسمعه كل إنسان يدب على هذه البسيطة ليتعرف على شيء من عظمة وعدل هذا الدين. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي والبخاري في التاريخ الكبير والطبراني والبزار بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمن رجلا على دمه، أي أعطاه الأمانة وأدخله في أمانه، من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هقوله تاني وتالت، هقوله كمان مرتين. قال الصادق: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. مرة ثالثة ولتسمع الدنيا وليسمع أولئك المتهوكون المتهورون المتهمون لدين الله بأنه دين عاشق لسفح وسفك الدماء. ها هو إمام الأنبياء يقول: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. أيستطيع منصف عاقل على وجه الأرض بعد كل هذا أن يزعم أو يدعي أن الإسلام لا يعرف للدماء حرمة ولا يعرف للحياة قيمة؟ كلا كلا. فالله جل جلاله يبين حرمة دماء المؤمنين، وها أنا ذا بينت لأولئك المتهمين لدين رب العالمين أنه دين يحترم كل الدماء، يحترم دماء المؤمنين ويحترم دماء المعاهدين ويحترم دماء الذميين ويحترم دماء المستأمنين، كلها دماء معصومة. فالآية التي معنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل وجدتم عقوبة كهذه العقوبة في القرآن الكريم كله؟ قاتل المؤمن عمدا جعل الله جل وعلا له جهنم خالدا فيها، وكفى بها ورب الكعبة من عقوبة. فالطعام في جهنم نار، والشراب فيها نار، والثياب فيها نار. نعم، الطعام فيها غسلين وضريع وزقوم. ولا أريد أن أستدل بالأدلة القرآنية حتى لا أطيل. والشراب فيها نار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه وأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. حتى الثياب تفصل لهم في النار من النار. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يا إلهي، فالطعام نار، والشراب نار، والثياب نار، ومع ذلك جمع الله لمن يقتل المؤمن متعمدا، جمع له بين جهنم وبين غضب الله عليه وبين لعنة الله عليه وبين عذاب عظيم ينتظره. يا إلهي يا إلهي، أين أولئك المتجرئون المجرمون الذين يسفكون دماء المؤمنين ودماء المسلمين بغير وجه حق من أجل دنيا حقيرة، من أجل دنيا زائلة؟ أين أولئك من هذا الوعيد؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جهنم وحدها تكفي. فجزاؤه جهنم خالدا فيها كفاية وألف كفاية، لكن يجمع الله له جل وعلا بين جهنم وبين الغضب واللعنة والعذاب العظيم. وأهل السنة يثبتون صفة الغضب لله عز وجل على الوجه الذي يليق بكماله وجماله وعظمته وجلاله، لا نكيف ولا نشبه ولا نحرف ولا نؤول ولا نعطل، بل نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني ليس كغضب أحد من الخلق وليس كرضى أحد من الخلق. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. هذا معتقدنا الذي نعتقده ونعيش عليه وندين لله به، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا عليه وأن نلقى الله عز وجل عليه. نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال التي أثبتها الله جل وعلا لذاته في القرآن، وأثبتها له أعرف الخلق به رسولنا صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ونؤمن بقول ربنا الملك الجليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبقوله سبحانه ولا يحيطون به علما، وبقوله سبحانه قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. هذا معتقدنا، ونسأل الله أن نحيا عليه وأن نموت عليه وأن نلقى به ربنا جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والعذاب إنما ينشأ من صفة غضبه. خلي بالك من دقة اللفظة دي، والعذاب إنما ينشأ من صفة غضبه، وما سعرت النار إلا بغضبه. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله: إنما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه من المحبة والرضا والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال، كلها صفات كمال. ونحن ندين لله تعالى بهذا الذي أصله ابن القيم وبهذا الذي أصله أهل السنة، ولا نؤول ولا نحرف ولا نقول إن غضب الله هو عذابه وهو عقابه وهو انتقامه، بل العذاب والعقاب والانتقام أثر من آثار غضب الله تعالى. ولذا غاير الحق جل وعلا في الكتاب العزيز بين صفة الغضب وبين الانتقام الذي هو أثر للغضب، فقال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فجعل الحق جل جلاله انتقامه منهم وعقابه لهم مترتب على غضبه عليهم، وهو معنى آسفونا. وقد ذكرت للتو قول ابن القيم رحمه الله: والعذاب إنما ينشأ من صفة غضبه، وما سعرت النار إلا بغضبه. فنحن نثبت كل ما أثبته الله جل جلاله لنفسه من أسماء الجلال وصفات الكمال، ونثبت له ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الجلال وصفات الكمال، وننزه الحق تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين ومماثلة المخلوقين، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فجزاؤه جهنم خالد فيه، وغضب الله عليه. وها نحن قد عرفنا معنى وغضب الله عليه، ولعنه، لعن الله له، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كما قال ابن منظور في لسان العرب: اللعن الإبعاد والطرد من الخير، وقيل الطرد من الرحمة، وقيل الطرد والإبعاد من الله جل جلاله، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى. واللعن بالنسبة للخلق السب والدعاء، واللعنة هي الاسم، والجمع لعنات، وتصح أن تجمع على لعان، ولعنه يلعنه لعنا أي طرده وأبعده، ويقال رجل لعين وملعون، والجمع ملعين أي مطرودون من رحمة الله جل وعلا. وخاب رب الكعبة وخسر من لعنه الله وأبعده الله وطرده الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله. أما العقوبة الرابعة لقاتل المؤمن عمدا وراء كل ذلك وأعد له عذابا عظيما. يا الله، وقد وصف العذاب في القرآن الكريم بعدة صفات تكررت في عدد من الآيات الكريمة، وهي العذاب الشديد والعذاب الأليم والعذاب المهين والعذاب القريب والعذاب العظيم. وقال جل وعلا في الكافرين الذين كفروا لهم عذاب شديد، وقال جل وعلا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وفي قوم هود قال محذرا لقومه فأخذكم عذاب قريب، وقال جل وعلا في المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وقال في من يقتل مؤمنا متعمدا وأعد له عذابا عظيما، وقال في آيات كثيرة. فالعذاب العظيم أعم وأشمل من العذاب الشديد والمهين والأليم والقريب، فهو جامع لكل هذه الصفات، لذا يكون بكليتها وبجمعها عذابا عظيما جمع لقاتل المؤمن، فلم يخصص بصفة الشدة أو بصفة الألم أو بصفة القرب أو بصفة المهانة، بل جاء هكذا بأكبر وأجمع وصف وهو صفة العظمة. وحين يصف الحق جل جلاله العذاب بأنه عظيم فوالله ثم والله إنه لعظيم، قد بلغ منتهاه وجمع بين أوصاف العذاب كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبقى هنا يا إخواني وأخواتي مسألة في غاية الأهمية، ألا وهي هل لقاتل المؤمن عمدا توبة؟ والجواب على هذا السؤال الخطير في اللقاء المقبل بإذن الملك القدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر.